أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تمم الماتن رحمة الله عليه الحديث عن المقدمات الست، يدخل في صلب الموضوع. بداية لابد أن نلتفت إلى أن الأقوال الرئيسية في المسألة ترجع إلى قولين، والأقوال الأخرى القائلة بالتفصيل إنما حدثت بين المتأخرين. المعروف بينهم أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة، فذهب الأشاعرة إلى القول بالاشتراط، وذهب المعتزلة إلى القول بعدم الاشتراط. ويقصد من الاشتراط وعدمه هو أن مشتق إن كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، فهذا يعني أنه يشترط في صدقه على وجه الحقيقة التلبس بالمبدأ في الحال، وحينئذ فلا فرق بين أن يقال القول الأول هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ، أو أن يقال القول الأول يرجع إلى الاشتراط، أي اشتراط التلبس في صدق المشتق على وجه الحقيقة. وفي المقابل لا فرق بين القول بالوضع للأعم والقول بعدم الاشتراط. فإذا الأشاعرة اختاروا الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، والمعتزلة عزي إليهم القول بالوضع للأعم. المشهور بين قدماء أصحابنا هو القول الثاني، يعني أوائل علماء الأصول من أصحابنا ذهبوا إلى القول الثاني، القول الذي اختاره المعتزلة. والمشهور بين المتأخرين من أصحابنا هو القول الأول، بل كاد يصبح هو القول السائد في العصور المتأخرة. ملتفت جيدا، إذن أصحابنا القدماء منهم الشهرة على القول الثاني، والمتأخرون منهم الشهرة على القول الأول. وهذا هو الذي يختاره المصنف. فالمصنف يرى أن إطلاق المشتق على وجه الحقيقة مشروط بتلبسه بالمبدأ في الحال، وأما إطلاقه على المنقضي فهو مجاز. طبعا هو مجاز بشرط أن لا يكون من الموارد التي أخرجناها في بعض المقدمات عن محل النزاع، مثل كان زيد ضاربا أمس، لأنه هذا بحسب عنوان البحث خارج عن محل النزاع، أو سيكون زيد ضاربا غدا، هذا كله على وجه الحقيقة. عليكم السلام. على كل تقدير، على كل تقدير دعوى الماتن رحمة الله عليه تنحل إلى شقين. الشق الأول هو أن الإطلاق على وجه الحقيقة مشروط بالتلبس بالمبدأ في الحال، هذه الشق الأول، ونطلق عليها عنوان الدعوة الإيجابية. الشق الثاني أن إطلاق المشتق على المنقضي عنه التلبس، أي على الفاقد للشرط، ليس على وجه الحقيقة بل هو على وجه المجاز، ولنطلق على هذا الشق الدعوة ماذا؟ السلبية. ولأجل ذلك نرى أن المصنف رحمة الله عليه أقام دليلين: دليل على الشق الإيجابي وآخر على الشق السلبي. أما دليله على الشق الإيجابي فيرجع إلى التبادر، وهو أن الصفات والمشتقات ينصبق منها إلى الذهن من ذاتها وحقها مع قطع النظر عن أي قرينة تحف بها، وخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. فعندما يقال ضارب وعالم ينصبق إلى الذهن أن المتصف بالضرب والعلم متصف بهما بالفعل، مع وجود الفرق بين ضارب وعالم في كون التلبس بالأول على نحو الصدور، والتلبس في الثاني على نحو الحلول. فعلى كل تقدير الذي ينصبق إليه الذهن ابتداء هو خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. وقد ثبت في الأمر السابع منها من المقدمة أن التبادر علامة على الحقيقة والوضح. هذا دليل الدعوة أو الشق الإيجابي. أما الشق السلبي فاستدل له بصحة السلب حيث إنه يصح أن نسلب المشتق عمن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فيقال لمن كان ضاربا وعالما أمس يقال له إنه ليس بضارب وليس بعالم، ولو كان المشتق موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي لما صح السلب. فصحة السلب تكشف عن المجازية أيضا لما ثبت في الأمر السابع من أن صحة الحمل علامة على الوضع والحقيقة، وصحة السلب علامة على ماذا؟ على المجاز. بلا فرق في ذلك بين أن تكون صحة السلب على نحو الحمل الأول أم على نحو الحمل الشائع، فإن لفظ الضارب مثلا لو كان موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي فكما لا يصح سلب المفهوم عن المنقضي كذلك لا يصح سلبه في الوجود الخارجي عن المنقضي. إذن التبادر يثبت الاشتراط وصحة السلب تنفي عدم الاشتراط، بالمعنى اللي فسرت فيه الاشتراط وعدمه في بداية البحث. صار واضح؟ في ختام هذا الدليل الثاني يأتي المصنف رحمة الله عليه بشاهد، أي بشاهد على صحة ماذا؟ السلب. فيقول كيف لا يصح السلب والحال أنه بعد الانقضاء يصدق على الذات ما يضادها من الصفات، فمثلا لو كان زيد قائما قبل ساعة والآن زال عنه القيام، فالشاهد على صحة سلب القيام عن زيد بأن يقال زيد ليس بقائم، وأنه يصح أن نحمل على زيد ما يضاد القيام من الحالة التي هو عليها بالفعل فيقال له قاعد. توضيح المطلب أنه بحسب الاصطلاح المنطقي التضاد يكون بين المبادئ، فالقيام يضاد القعود، والحرارة تضاد البرودة، لكن المرتكز في الأذهان العرفية أن الصفات المشتملة على تلك المبادئ متضادة أيضا، فكما أنه في المنطق القيام يضاد القعود، عند العرف القائم يضاد القاعد، وإن كان مضادة القائم للقاعد ليست مضادة منطقية، لأن الضدين في المنطق هما ما يعرضان على محل واحد من دون أن يتوقف تصور أحدهما على الآخر ولا يجتمعان فيه، وهذا إنما يكون في المبادئ العرضية مثل الحرارة والبرودة والعلم والقيام والقعود وما شابه ذلك. أما أصل الذات المتلبسة بالقيام التي نقول عنها قائم فليست هي الضد، الضد هو القيام، واضح الكلام؟ ولكن بحسب الارتكاز العرفي كما يوجد تضاد بين المبادئ يوجد تضاد بين الصفات والمشتقات، فعند العرف قائم وقاعد، حار وبارد بينهما أيضا تضاد. فالشاهد على صحة سلبي المشتق عمن انقضى عنه التلبس هو أنه يصح أن نطلق على المنقضي ما هو ضد له بحسب الارتكاز العرفي فيقال له ماذا؟ قاعد، أو يقال له ماذا؟ جاهل. طبعا لأن المقصود من التضاد التضاد العرفي فيشمل الملكة والعدم، واضح الكلام؟ فالذي كان عالما أمس وزال عنه القيام بالفعل يقال له ماذا؟ جاهل. فصدق الضد عليه كاشف عن صحة سلب الضد الآخر، واضح الكلام؟ خب نقرأ هذا المقدار الآن. يقول فإذا نحن انتهينا من بحث الأصل صحيح، فإذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة وإن كثرت حتى أوصلها البعض إلى ثمانية أقوال، إلا أن هذه الأقوال المتعددة ماذا حدثت بين المتأخرين بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين، مثلا من جملة ما حدث بين المتأخرين ما تقدم في بعض المقدمات عن الفاضل التوني رحمة الله عليه من أنه ميز بين أنحاء التلبسات في بعضها على وجه الحقيقة في بعضها على وجه المجاز، وأجبنا عن هذا التفصيل. وسوف يأتي بعض التفصيلات الأخرى كالتفصيل الذي يقول بأنه نفرق بين المشتق الذي يقع موضوعا في الجملة وبين المشتق الذي يقع محمولا. التفتنا؟ وسوف يأتي الإشارة إلى هذه بعض هذه الأقوال وما فيها. أما عند القدماء فكانت منحصرة في قولين، بعدما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل هذا التبرير لأي شيء؟ تبرير لحدوثها بين المتأخرين. من أين نشأت هذه الأقوال المتعددة مع أنها كانت ذات قولين؟ لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، كما نقلنا سابقا عن الفاضل التوني، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، مما سوف يأتي من أنه ما يعتريه من الأحوال بأن يكون طارة موضوعا وأخرى ماذا؟ محمولة. فتوهم أن هذه الأحوال العارضة عليه تستوجب ماذا؟ الاختلاف في الصدق، فتولدت أقوال جديدة. وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده، ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. ما هو مختار المصنف؟ وهو اعتبار التلبس في الحال، يعني اللي عبرنا عنه بماذا؟ بالاشتراط. يشترط في صدق المشتق حقيقتان ماذا؟ التلبس بالمبدأ في الحال، وفاقا لمتأخري الأصحاب ومن؟ والأشاعرة، وخلافا لمتقدمي الأصحاب وماذا؟ والمعتزلة. هذه كانت يعني أحيانا تؤثر على الرأي الجمعي الانتساب إلى مدارس، يعني باعتبار أن المعتزلة من أين؟ من أي مدرسة؟ من مدرسة العدلية التي نحن وهم في مدرسة واحدة، والأشاعرة في مسألة في غير مدرسة العدلية. فباعتقادي أن هذا يؤثر عادة في تكون الأقوال وفي تكون الاختيارات، بينما نلاحظ عند المتأخرين خرجوا عن هذا التأثر، فلذا نجد أن المتأخرين المعظم من المتأخرين، بل في زماننا أصبح هو القول السائد بأن المشتق ماذا؟ موضوع لخصوص المتلبس، كما كان يقول من؟ الأشاعرة، وخلافا لمتقدميهم والمعتزلة. ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس هذا الدليل الأول الذي ينفع للشق الإيجابي، ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. طبعا مش معنى أنه ينفع للشق الإيجابي أنه لا ينفع للشق السلبي. أنت عندما يتبادر معنى كما تستطيع أن تثبت بأنه موضوع له حقيقة، تستطيع أن تثبت من خلاله أن إطلاقه على غيره يكون مجازا، لكن باعتبار أن الشيء المباشر هو الدعوة الإيجابية. ودليل الثاني وصحة السلب مطلقا عمن انقضى عنه، الآن هذه مطلقا ما معناها؟ ما معنى مطلقا؟
استقبال والماضي؟ مطلقا استقبال والماضي؟
لا مطلقا لا، ما هو يقول عمن انقضى أن يتكلم لا، هو يقول الإطلاق المجازي عمن انقضى عنه، يعني صار التلبس في الماضي لا في الاستقبال. مطلقا الظاهر أن المقصود من الإطلاق كما أشرت في الشرح بلا فرق بين الحمل الأول والحمل الشايع، يعني كلا الحملين السلب فيهما يصح. ويمكن أن يكون المقصود من مطلقا أيضا أنه مع التجرد عن القرائن وبدونه، يعني مثلا كما يقول كما تقول الآن زيد ليس بضارب، هذا مع قرينة الآن، كذلك يصح أن تقول زيد ليس بضارب وإن لم يكن معه قرينة الآن. وإلا لو كان صحة السلب مقيدة بالآن لما كان علامة على المجاز، واضح؟ لأنه لو كان ضارب موضوع للمتلبس والمنقضي يصح مع القرينة أن تسلبه عن المنقضي. فهنا يقول لا، هذا ليس من صحة السلب مع القرينة، بل صحة السلب مطلقا مع القرينة وبدون القرينة، واضح؟ يحتمل كلا الاحتمالين. وصحة السلب مطلقا عمن انقضى عنه كالمتلبس به، يعني كما يصح كالمتلبس به في الاستقبال، كما يصح ماذا؟ صحة السلب عن الذي سوف يتلبس به في الاستقبال، يصح أن تقول هذا ليس بضارب. وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادف، وليش نوع الأمثلة؟ لاختلاف أنحاء التلبسات. وما يرادف هذه الكلمات من سائر اللغات، يعني هذا البحث ليس مختصا باللغة العربية، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب، يعني قبل الإسناد والحمل، لأن الإسناد والحمل والجري والانتساب الآن، وهو الآن ليس متلبس لأنه متلبس قبل ذلك، ويصح سلبها عنه. كيف؟ الآن يأتي بشاهد على ماذا التفت، هذا الشاهد بعد ما انتهينا منه لأنه له تتمة. كيف؟ وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه. ليش قال بحسب ما ارتكز؟ هذا التضاد تضاد ارتكاز عرفي، وإلا بين الذوات المتصفة لا يوجد في المنطق ماذا؟ تضاد. الضدان هما الحرارة والبرودة، البياض والسواد، لا الأبيض والأسود، لكن بحسب الارتكاز العرفي يسري التضاد من المبادئ إلى الصفات والمشتقات، واضح؟ لذا قال وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه، يعني كيف لا يصح السلب، سلب القيام عن زيد والحال أنه يصح أن نقول عنه بأنه قاعد. ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم ليس منطقيا، بل بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. واضح الكلام؟ واضح إلى الآن؟ طيب. هذا الشاهد الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه لإثبات صحة السلب هو في الواقع من أدلة الأشاعرة على الاشتراط، ومن الذين تمسكوا بهذا الدليل من الأشاعرة العضدي، لذا ذكر المصنف أن هذا الشاهد قد يقرر دليلا مستقلا، لأنه كشاهد في دليل، بل هو لوحده دليل مستقل. ويمكن صياغته فنيا بما يرجع إلى قياس استثنائي حاصله أن المشتقات لو كانت موضوعة للأعم من المتلبس والمنقضي لما صح أن يطلق على المنقضي ما يضادها. هذه المقدمة الأولى التي هي عبارة عن قضية ماذا؟ شرطية. المقدمة الثانية: لكن إطلاق الضد على من انقضى عنه التلبس صحيح بلا إشكال. هذه المقدمة كم؟ الثانية، والتي تعبر عن استثناء نقيض التالي. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. فإذا نتيجة ماذا تكون؟ المشتق ليس موضوعا للعام. أما بيان الملازمة الثابتة في المقدمة الأولى، أو أن المشتق لو كان موضوعا للأعام لما صح ماذا؟ أن يطلق على من انقضى عنه التلبس ما يضاد المشتق. بيان الملازمة أنه بناء على الوضع للأعم من زال عنه القيام يقال له قائم ماذا؟ حقيقة حسب الفرض. وبما أنه في الوقت نفسه يكون متلبسا بالضد لفرض انقضاء الضد الآخر، فيقال له حقيقة بأنه قاعد. فزيد في آن واحد على وجه الحقيقة قائم وماذا؟ وقاعد. وهذا باطل لما ذكرنا من الارتكاز العرفي أن التضاد ليس فقط بين المبادئ بل بين الصفات والمشتقات. فإذن ثبت لدينا أن المشتق لو كان موضوعا للأعام لما صح أن يطلق عليه الضد الآخر. هذه كانت المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أن هذا صحيح بلا إشكال. من انقضى عنه القيام وهو الآن متلبس بالقعود يصح بلا إشكال أن يقال له ماذا؟ قاعد. فاستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فالمشتق ليس موضوعا للأعام. هذا خلاصة الدليل وحاصل الدليل الذي ذكره من؟ العضدي. فهذا معنى قول المصنف أن هذا الشاهد قد يقرر ماذا؟ دليلا مستقلا لوحده مع قطع النظر عن التبادر وصحة السل. الميرزا الرشتي رحمة الله عليه لم يرتضي هذا الدليل، واعترض عليه بإشكال الدور، وهو النظير إشكال الدور الذي تقدم وين؟ في بحث التبادر. تذكرون إشكال الدور؟ العلم بالوضع يتوقف على التبادر لكونه علامة، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع لأن الجاهل بالوضع لا يأتي إلى ذهنه شيء، فتوقف الشيء على نفسه. هنا الميرزا الرشتي رحمة الله عليه يأتي بنظير لهذا الإشكال على العضد، وحاصل بيان الدور ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن الوضع للأعم يتوقف على عدم صحة إطلاق الضد على من انقضى، وضع للأعم يتوقف على عدم صحة إطلاق الضد على من انقضى. وهذه المقدمة تستبطنها الملازمة المتقدمة. واضح الكلام؟ المقدمة الثانية عدم صحة إطلاق الضد على من انقضى يتوقف على الوضع للأعم، إذ لو كان المشتق موضوعا للأخص لصح إطلاق الضد بعد الانقضاء. واضح الفكرة صارت؟ المقدمة الأولى ما هي إذن؟ نكرر، ما هي المقدمة الأولى؟ الوضع للأعم يتوقف على عدم صحة إطلاق الضد على من انقضى. طيب وعدم صحة إطلاق الضد على من انقضى يتوقف على الوضع للأعم، لأنه لو كان موضوع للأخص لصح إطلاق الضد، فتوقف الشيء على نفسه. هذا هو إشكال الميرزا الرشتي، خلينا نقول بحسب ما فهمه المصنف. نقرأ هذا المقدار، يقول: وقد يقرر هذا وجها على حدة ويقال، طبعا محقق الكتاب واضع عنده ويقال البدائع، بدائع للرشد. الرشد من المعاصرين للمصنف. هذا الذي قرر هذا الدليل هو من؟ هو العضدي من القدماء. لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني. هذا شرحناه على ما ارتكز، أن هذا التضاد تضاد بحسب الارتكاز العرفي. فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها مضادة، بل كان بينها ماذا؟ مخالفة. لا يكون من الضدين بل من المتخالفين، مثل زيد وعمر. زيد وعمر متخالفان لتصادقهما في من قضى عنه المبدأ وتلبس بالمبدأ الآخر. ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلة من المعاصرين من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط، لما عرفت من ارتكازه بينها كما في مبادئها. هذا يأتي شرحه إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟ والوضع لم يضع للضد حتى نقول يلتفت أو لا يلتفت. نقول نحن الآن العرف نرى أن القائم والقاعد بينهما تضاد، اتفقنا؟ وإن كان في المنطق التضاد بين القيام والقعود، بين الحرارة والبرودة. ما هي التضاد ليس له علاقة بالواضع، يعني وضع أو لم يضع، نحن العرف هكذا نرى.